بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الحالة الثامنة من تطبيقات العلم الإجمالي. هذه الحالة فيما لو كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. هذه الحالة تبحث أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور الارتكاب بالنسبة إلى المكلف، فهل يكون العلم الإجمالي منجزان أم لا؟ وإذا لم يكن منجزان فلماذا؟ لأي سبب؟ لاختلال أي ركن؟ هذا هو البحث. هل اختلال الركن الأول كما يقول المشهور، أم لاختلال الركن الثالث كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ وهنا في هذه الحالة، في حالة أن يكون أحد الأطراف غير مقدور عليه، تكون هذه الحالة على نحوين: عدم القدرة على أحد الأطراف من قبل المكلف يكون على نحوين. النحو الأول فيما لو كان أحد الأطراف غير مقدور عليه حقيقة وعقلا، والنحو الثاني فيما لو كان أحد الأطراف غير مقدور عليه عادة وعرفا. هذه الحالة الثانية تسمى بحالة أن يكون أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وقد مرت منا الإشارة إلى ذلك دون أن ندخل في تفاصيل البحث، وفي هذا الموضوع سوف ندخل في التفاصيل إذن يوجد لدينا نحوان من أنحاء عدم القدرة على أحد الأطراف. النحو الأول هو عدم القدرة عقلا وحقيقة، والنحو الثاني هو عدم القدرة عرفا وعادة. ومثال الحالة الأولى فيما لو علم المكلف علما إجماليا بنجاسة أحد كأسي اللبن، إما هذا الكأس الموجود أمامه أو الكأس الموجود في مكان بعيد لا يصل إليه إلا بعد فساد كأس اللبن. بعبارة أخرى، الوصول إلى هذا المكان ليس ممتنع عقلا، قد لا يكون ممتنع عقلا، لكن الارتكاب لكأس اللبن هو الممتنع عقلا، لأن المكلف لا يمكنه الوصول إليه إلا بعد أن يفسد ويكلف. والحالة الثانية مثالها ما لو علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد كأسي الماء، إما هذا الماء الموجود أمامه أو كأس الماء الموجود في بيته في مدينته التي تقع على بعد عدة ساعات وهو عطشان، لا يمتنع عقلا أن يصبر حتى يصل إلى مدينته فيشرب من ذلك الكأس، لكنه يمتنع عادة وعرفا، لأن في صبره وانتظاره إلى حين الوصول إلى ذلك الكأس عسر وصعوبة، وحينئذ هو بإمكان أن يشرب الكأس الذي أمامه، لماذا يصبر؟ عادة لا يصبر العطشان إلى بعد ساعات للوصول إلى مدينته فيشرب الكأس. والفارق بين المثالين أن المثال الأول ممتنع عقلا وحقيقة، بمعنى لا يمكن أن يصل إلى كأس اللبن إلا بعد أن يغسل، بينما في المثال الثاني يمكنه أن يصل إلى كأس الماء. غاية الأمر هذا الوصول فيه عسر وصعوبة، يعني يمكنه أن يرتكب كأس الماء ويشرب كأس الماء، لكن هذا الارتكاب ممتنع عادة وعرفا. لماذا ممتنع عادة وعرفا؟ لأنه العادة تقتضي أن العطشان يشرب من الكأس الذي أمامه ولا ينتظر عدة ساعات ليصل إلى ذلك الكأس. وتروني أركز كثيرا في المثال لأن الشراح تحيروا في ضرب مثال للحالتين، إذ قالوا بأن مثال الحالة الأولى ما لو علم إجمالا بنجاسة أحد مائعين، إما المائع الموجود هنا أو المائع الموجود في المريخ، ومثال الحالة الثانية ما لو علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد مائعين، إما المائع هنا أو الموجود في لندن. وأنتم ترون أن كلا المثالين بهذه الصياغة من النحو الثاني، وهم أشكلوا على أنفسهم فقالوا وإن كان الوصول إلى المريخ ليس ممتنع عقلا، هم قالوا ليس ممتنع عقلا، وبالتالي إذا لم يكن ممتنع عقلا فيدخل في الحالة الثانية. هم أشكلوا على أنفسهم ولم يأتوا بمثال آخر. أنا ضربت مثالا تكون الحالة فيه ممتنع عقلا، قلت سواء كان كأس اللبن موجود في المريخ أو في لندن، المقصود أنه موجود في مكان بعيد ممكن أن يصل المكلف إلى هذا المكان، لكن متى يصل؟ بعد فساد كأس اللبن. إذن ارتكاب كأس اللبن يعني شرب كأس اللبن هو الممتنع عقلا، لأنه قد فسد بعد أن وصله المكلف. قد يكون الوصول إلى ذلك المكان ليس ممتنع عقلا، ليس ممتنع، قد يكون المكان إلى لندن أو مكان في استراليا ولا يمتنع الوصول بالوسائل الحديثة، أو حتى على المريخ لا يمتنع الوصول بالوسائل الحديثة. فالوصول نفس الوصول ليس ممتنع عقلا، إنما فرض المسألة أنك قد تصل لكن متى؟ بعد فساد كأس اللبن، فيكون شرب كأس اللبن هو الممتنع عقلا. احنا كلامنا في الطرف غير المقدور، يعني شرب كأس اللبن هو الممتنع عقلا. اما في الحالة الثانية لا يمتنع ان ينتظر العطشان الى ان يصل الى كأس الماء في ثلاجته في بيته، لا يمتنع، انما ممتنع عادة وعرفا، لانه في الصبر الى الوصول الى لحظة الوصول الى الكأس الذي موجود في البيت وفي الثلاجة الموجودة على بعد عدة ساعات في ذلك عسر وصعوبة. إذن توجد حالتان من حالات عدم القدرة على أحد الأطراف. الحالة الأولى أن يكون أحد الطرفين غير مقدور عقلا وحقيقة، والحالة الثانية أن يكون أحد الطرفين غير مقدور عرفان وعادة. هذه الحالة الثانية هي التي تسمى بحالة كون أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، خارجا عن محل الابتلاء. الآن نتكلم في الحالة الأولى، بعد ذلك سوف نتكلم إن شاء الله في الحالة الثانية. اليوم نتكلم في الحالة الأولى، وهي حالة ما لو كان أحد الطرفين ممتنع عقلان وحقيقتان. ومثاله الذي ضربناه أن المكلف يعلم إجمالا بأن أحد كأسي اللبن نجس، أما اللبن الموجود أمامه أو اللبن الموجود في مكان بعيد، بحيث لا يصل المكلف إلا بعد أن يكون كأس اللبن قد فسد. هذه الحالة هل العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة منجز أم لا؟ وإذا لم يكن العلم الإجمالي منجزان، فما هو سبب عدم التنجيز؟ هل هو اختلال الركن الأول كما قال المشهور، أم هو اختلال الركن الثالث كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ لا شك في الجواب عن هذا التساؤل، لا شك ولا خلاف بين الأصوليين في أنه إذا كان أحد الأطراف غير مقدور للمكلف عقلا وحقيقة فهذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، لا خلاف بينهم. إنما وقع الخلاف في سبب عدم التنجيز، فقال المشهور إن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز بسبب اختلال الركن الأول. وتوضيحه، قالوا إن المكلف يعلم إجمالا بنجاسة أحد كأسي اللبن، وكأس اللبن الموجود في مكان بعيد هو غير قادر على ارتكابه عقلا، فهنا يختل الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ العلم بجامع التكليف، العلم بالجامع، فهنا لا يوجد لدى المكلف علم بجامع التكليف. لماذا؟ هنا يختل الركن الأول وهو العلم بالجامع، يعني لا يوجد لدى مثل هذا المكلف علم بحرمة أحد كأسي اللبن، فيختل الركن الأول وعليه ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. أنتم تذكرون عندما يختل الركن الأول، عندما لا يوجد علم بالجامع، يوجد علم إجمالي أم لا يوجد علم إجمالي؟ لا يوجد علم إجمالي، فيختل الركن الأول وينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، فمثل هذا العلم لا يكون منجزا. بمعنى شنو؟ بمعنى أن هذا الكأس الذي يوجد أمامه ماذا يكون الشك فيه؟ يكون الشك شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. لماذا؟ قالوا لأن الطرف غير المقدور لا تكليف فيه، لأنه لا يوجد تكليف لغير المقدور، التكليف بغير المقدور مستحيل عقلا، فلا تكليف ولا حرمة في كأس اللبن غير المقدور الموجود في مكان بعيد لا يصله المكلف إلا بعد فساد كأس اللبن، وبالتالي لا يوجد علم بجامع التكليف، لا يوجد لدينا علم بجامع التكليف. غاية الأمر هذا الكأس الذي أمامي وهو المقدور، أنا أشك هل هو النجس أم لا، فيتحول، لأن ذاك لست مكلفا به، فيكون شك بدوي في الطرف الذي أمامي فتجري به فيه البراءة بلا معارض. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يعلق على ذلك، يقول كأنهم قاسوا هذه المسألة وهي مسألة الاضطرار إلى الترك، العجز عن شرب ذلك الكأس البعيد، شنو يعني؟ يعني أنا مضطر إلى تركه. قاسوا مسألة الاضطرار إلى الترك بالاضطرار إلى الفعل. أنتم تتذكرون في الحالة الثانية التي بحثناها من هذه الحالات ماذا قلنا؟ قلنا لو علم المكلف اجمالا بنجاسة احد كأسي الحليب اما البارد او الحار وكان مضطرا لشرب الحليب البارد فهل هذا العلم الاجمالي منجز ام ليس بمنجز؟ تذكروا لو تذكرون ماذا قلنا ليس بمنجز. لماذا؟ لان كأس الحليب البارد مضطر اليه، واذا كان مضطرا اليه تثبت الحرمة عليه ام لا تثبت؟ لا تثبت، فيكون اجراء البراءة في الطرف الاخر فلا معارض، فلا يكون هناك جامعا للتكليف. انتم تعرفون حينما نتكلم في العلم الاجمالي عن التكليف، اي تكليف نتكلم عنه؟ التكليف الفعلي. لماذا؟ لاننا نتكلم عن المنجزية، والمنجزية لاي شيء؟ للتكليف الفعلي، مو للتكليف بنحو الجعل، انما بنحو المجعول. حتى العلم التفصيلي لا ينجز التكليف بنحو الجعل، العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ينجز التكليف الفعلي. فهنا لا يوجد جامع علم بجامع التكليف الفعلي. في الحالة الثانية تذكرون الإناء الذي أنا مضطر إليه لا تكليف بحقي تجاه هذا الإناء، وبالتالي يكون الشك في الإناء الآخر شكا بدويا. فكأن المشهور، يقول السيد الشهيد، فكأن المشهور قاس حالة الاضطرار إلى الترك على الاضطرار إلى الفعل. فكما إن الاضطرار إلى أحد الطرفين يسقط العلم الإجمالي، بمعنى يختل العلم الإجمالي لأنه لا يوجد جامع بالتكليف الفعلي، فكذلك الأمر هنا الاضطرار إلى ترك أحد الطرفين يسقط العلم الإجمالي لاختلال الركن الأول، لأنه لا يوجد لديه علم بجامع التكليف. السيد الشهيد يقول كأن المشهور قاس حالة الاضطرار إلى الترك، حالة عدم القدرة على طرف من أطراف العلم الإجمالي، كحالة الاضطرار إلى الفعل، حالة الاضطرار إلى طرف من أطراف العلم الإجمالي. ويقول هذه المقايسة مقايسة مع الفارق، لأن الاضطرارين، الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى. كيف يتفقان؟ في أنه كما لا تكليف بمعنى الجعل الاعتباري في الطرف المضطر إلى ارتكابه، كذلك لا تكليف بمعنى الجعل الاعتباري في الطرف المضطر إلى تركيب. أنت الطرف الذي تضطر إليه لا يكون منجزا بحقه، يعني لا تكليف منجز عليك في هذا الطرف المضطر إليه، المضطر إلى ارتكابه. وكذلك ذلك الطرف الذي أنت مضطر إلى تركه غير قادر على ارتكابه، لا تكليف بحقك تجاه ذلك الطرف. فكلا الاضطرارين يتفقان في هذه النقطة، لكن يختلفان في شيء. ما هو شيء؟ يختلفان من جهة المبادئ. كيف يختلفان من جهة المبادئ؟ نحن في الطرف الذي أنت مضطر لارتكابه، شو تقول؟ سقط عنك التكليف بمعنى الجعل الاعتباري، ويمكن أن نقول ونحتمل بسقوط مبادئ التكليف أيضا. هذا الحليب البارد الذي أنت مضطر لشربه سقط عنك التكليف، يعني لا يحرم عليك شرب هذا الحليب البارد، لا ليس محرما عليك. كذلك يمكن أن نحتمل أن لا مبغوضية في شربه، بمعنى هذا الإناء الذي أنت مضطر توجد فيه حصتان. هذا الإناء البارد مو الإناء الذي أنت مضطر له. مرة هذا الإناء البارد تشربه اضطرارا، ومرة هذا الإناء البارد تشربه اختيارا. فيمكن أن نتصور أنك إن شربته اضطرارا سقط عنك التكليف تبولي، وسقطت عنك المضغوضية أيضا، يعني توجد حصة من شرب هذا الإناء للحليب البارد تسقط فيها حتى المضغوضية، يعني مو فقط يسقط التكليف، يسقط التكليف ولأنك مضطر لشربه لا يكون شربه مضغوما للمولى حتى. وتوجد قصة هي فيما لو كنت تشربه اختيارا، هنا تشربه اختيارا شنو؟ يوجد تكليف وتوجد مضغوضية. اتركونا التكليف، ما عندنا مشكلة في التكليف الآن، عندنا مشكلة في المضغوضية. فهنا إذا كنت مضطرا قد تسقط المضغوضية، وإذا لم تكن مضطرا تبقى المضغوضية. يتصور ويحتمل أنه في الطرف الذي أنت مضطر لارتكابه كما سقط التكليف سقطت مبادئ التكليف، يعني سقطت مضغوضية هذا التكليف. وإنما أقول يحتمل، وإنما أقول يحتمل لأن يكفيني الاحتمال. هسه ليش يكفيني الاحتمال؟ سوف أبين. بينما في الطرف الذي أنت مضطر لتركه أنت غير قادر على ارتكابه سقط التكليف، نعم، لكن من قال إن المبغوضية تسقط؟ الآن يوجد لبن، كأس لبن نجس في مكان بعيد لا تستطيع الوصول إليه إلا بعد فساد اللبن. من الواضح أنه لا حرمة في شرب هذا اللبن، لا حرمة فعلية. لكن من قال أنه إذا سقطت الحرمة الفعلية تسقط مبغوضية شرب هذا اللبن؟ بحيث لو فرضا أنك وصلته فرض تسقط المبغوضية ساقطة. الآن لحم الخنزير المبغوض والمحرم، أو لحم الميتة المبغوض والمحرم، لو اضطررت أنت إلى تركه غاية ما يسقط، يسقط التكليف، أما المبغوضية تبقى ولا تسقط. وعليه ففي حالتي الفعل المضطر إليه سقط التكليف فلا يوجد لدي علم بجامع التكليف، بين فيما لو كنت أعلم إجمالا بنجاستي أحد الحليبين إما البارد أو الحار. فهنا الحليب البارد لو كان هو النجس لكني مضطر إليه سقط التكليف وسقطت المبغوضية. فسقط التكليف فلا يوجد لدي علم إجمالي بجامع التكليف، وسقطت المبغوضية بمعنى لا يوجد لدي علم إجمالي بجامع المبغوضية. بينما في الفعل الذي أنت مضطر إلى تركه سقط التكليف، نعم تقول سقط التكليف فلا يوجد لدي علم بجامع التكليف، بين الإناء الغير المقدور على فعله يعني المضطر إلى تركه وبين الإناء المقدور على فعله هنا سقط جامع التكليف لكن لم يسقط جامع المبغوضية، فلدي علم إجمالي إما بمبغوضية كأس اللبن الذي أمامي أو بمبغوضية كأس اللبن البعيد عني الذي لا أستطيع أن أصله إلا بعد فساده. وإذا اكتشفنا إذا وجد لدينا علم إجمالي بالمبغوضية فنحن نعلم أنه إذا علم الإنسان بالمبادئ تكون المبادئ شنو تنجز عليه التكليف، والجعل الاعتباري ليس إلا مرحلة ليست مهمة في مسألة التكليف. إذا اكتشف الإنسان المبادئ يتعبد بهذا التكليف، وإن لم يكون التكليف بمعنى الجعل الاعتباري ثابتا بحقه. تذكرون هذا مر في الحلقة الثانية، لو فرض أن الإنسان علم بالمبادئ فالتنجيز وعدم التنجيز يدور مدار المبادئ. فهنا المقايسة، المقايسة خطأ من يا ناحية انه في الفعل المضطر الى ارتكابه يسقط العلم بجامع التكليف بينه وبين الطرف الاخر غير المضطر الى ارتكابه، ويسقط العلم بجامع المبغوضية بينه وبين هذا الطرف المضطر الى ارتكابه وبين الطرف غير المضطر الى ارتكابه. بينما في الفعل المضطر الى تركه وإن سقط جامع التكليف بينه وبين الفعل المقدور على ارتكابه، ذاك غير مقدور على ارتكابه وهذا مقدور على ارتكابه، نعم سقط جامع التكليف لكن لم يسقط جامع المبغوضية. وإذا لم يسقط جامع المبغوضية حينئذ يوجد لدي علم بروح التكليف، وإن لم يكن لدي علم بجامع التكليف بمعنى الجعل الاعتباري. واضح أكيد. أما لماذا قلت في مسألة أنه المضطر إلى شربه، المضطر إلى ارتكابه، قلت يكفي احتمال زوال المبغوضية، مو قلت؟ ليش إشي؟ لأنه هنا يكفيني الاحتمال طرف يحتمل ان لا يكون مبغوض، يا طرف المضطر الى شربه الحليب البارد، وطرف يكون مبغوضا، طرف يكون مبغوضا وطرف يحتمل ان لا يكون مبغوض، يكفيني الاحتمال في انه لا يتكون لدي علم بجامع المبغوضية، مو شرط أنت المبغوضية، يكفينا احتمال سقوط المبغوضية. إذا طرف أعلن بمبغوضيته وهو الحليب الحار، وطرف مضطر إلى شربه وهو الحليب البارد، سقط التكليف ويحتمل سقوط المبغوضية. حينئذ لا يوجد لدي علم بجامع التكليف من جهة، ولا يوجد لدي علم بجامع المبغوضية، لأن المبغوضية يحتمل أنها سقطت في هذا الطرف، يكفينا الاحتمال، ما احتاج الى الجزم بسقوط المبغوضية. اذا السيد الشيخ رحمه الله عليه يقول لم يختل الركن الاول في حالة ان يكون احد الاطراف غير مقدور عليه عقلا وحقيقة، لم يختل الركن الاول. نعم اختل الركن الثالث، ويختل الركن الثالث فهو متفق مع المشهور في أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، لكن يختلف مع المشهور في سبب عدم التنجيز. المشهور قال أن سبب عدم التنجيز هو اختلال الركن الأول فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، والسيد الشهيد يقول لا، لم يختل الركن الأول، إنما يختل الركن الثالث فينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. كيف يختل الركن الثالث؟ يقول يختل الركن الثالث بكلتا صيغتين. أما الصياغة المشهورة، ما هي الصياغة المشهورة للركن الثالث؟ أن يكون كل من الطرفين مشمولا للأصل المؤمن بغض النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي. فإذا كان أحد الأطراف غير مشمول للأصل المؤمن جرى الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارضة. وهنا في هذا المثال لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الطرف غير المقدور عليه، لا معنى. لماذا؟ لأنه شنو معنى الأصل المؤمن؟ الأصل المؤمن شنو معنى؟ معنى أن المولى يؤمننا ويرفع عنا العقاب، يعني يقول أنتم في أمان ولا عقاب عليكم وإذا ارتكبتم هذا الشيء على فرض أن يكون هو المحرم. وهنا ما معنى أن يعطينا المولى أمانا عن فعل نحن عاجزين عن ارتكابه؟ أدلة الأصول العملية لا تشمل الفعل الذي أنت عاجز عن ارتكابه، لأن الأصل العملي معناه أنت مؤمن إذا ارتكبت هذا الفعل على فرض كونه حرام. واضح الفكرة؟ فإذا كنت عاجزا عن هذا الفعل لا معنى لأن يؤمنني المولى تجاه هذا الفعل، وبالتالي فأزالة البراءة لا تجري في ذلك الفعل في كأس الحليب غير المقدور على شربه، فتجري هنا بلا معارض. واضح الفكرة؟ وأما على صياغة المحقق العراقي، ما هي صياغة المحقق العراقي؟ أن يكون العلم الإجمالي منجزا لطرفيه على كل تقديرين، هو المنجز، لا يوجد منجز آخر. واضح تكون الفكرة هنا؟ هل ذاك الطرف الآخر البعيد غير المقدور على شربه منجز عليه؟ جاوبوني، ليس بالمنجز. أنا شنو؟ طرف لا أستطيع ارتكابه، أنا عاجز عن ارتكابه، فلا معنى لتنجيزه تنجيزا فعليا عليه. فحينئذ العلم الإجمالي في مثل هذه الحالة ليس منجز للطرفين على كل تقدير. إذا كان النجس هو الطرف المقدور عليه فالعلم الإجمالي منجز، إذا كان النجس هو الطرف غير المقدور عليه فالعلم الإجمالي لا ينجز. إذا ليس العلم الإجمالي منجز للطرفين على كل تقديرين، فيختل الركن الثالث على كلتا الصيغتين، صيغة المشهور وصيغة المحقق العراقي. هذا كله في الحالة الأولى. خلينا نتفق. قال الحالة الثامنة، إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور، قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتفصيل الكلام في ذلك، إن القدرة تارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقتان. شنو هذا مثالها اللي مثلنا؟ مثالها أنه أعلم إجمالا بنجاسة أحد كأسي اللبن، أما كأس اللبن الموجود أمامي أو كأس اللبن الموجود في مكان بعيد لا أستطيع الوصول إليه إلا بعد فساد كأس اللبن،
غير مقدور عليه
حقا. وأخرى تنتفي عرفا وعادة، هم مثلنا لها إحنا. شنو مثلنا لها؟ بحرم بنجاستي وبالتالي حرمة أحد كأسي الماء، إما الموجود أمام المكلف أو الموجود في مدينتي على بعد عدة ساعات، غير ممتنع عقلا أن ينتظر إلى أن يصل إلى ذلك الكأس، لكن ممتنع عادة وعرفا لأن في الانتظار وهو عطشان صعوبة وعسر. وأخرى تنتفي عرفا بمعنى أن الارتكاب في أي من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا، وإن لم يكن عاجزا حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. يعني شنو كأس من حليب؟ يعني لازم نوضح الفكرة، شنو استعمال كأس؟ يعني حالتنا بحالة العلم الإجمالي، يوجد لدي علم إجمالي إما بنجاسة كأس الحليب الذي أمامه أو نجاسة كأس الحليب في بلده الذي يبعد عدة ساعات والذي في الانتظار إلى الوصول إليه مشقة وحصر، وهو محتاج لشرب هذا الكأس، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مناعيه مثلا وكان أحدهم مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه فالعلم الإجمالي غير منجس. هنا بدأ السيد بدأ في الحالة الأولى بدأ فإن حصل بدأ في الكلام عن الحالة الأولى يا الحالة الأولى أن يكون أحد الأطراف غير مقدور عقلا. فالعلم الإجمالي غير منجز. ويقال في تقريب ذلك عادة هذا كلام المشهور إن الركن الأول منتفٍ لعدم وجود العلم بجامع التكليف. يا تكليفنا إذا أضيفنا عبارة الفعل. ويقال في تقريب ذلك عادة إن الركن الأول منتفٍ لعدم وجود العلم بجامع التكليف لأن النجس إذا كان هو الماء الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي لأن التكليف الفعلي مشروط في القدرة فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي. إذن يعني إذا كان النجس هو ذاك البعيد خب لست مكلفا به لأن التكليف مشروط في القدرة وإذا كان هذا هو النجس الذي أمامك أنا مكلف إذا لا يوجد لدي علم بجامع التكليف الفعلي. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس ذاك البعيد البعيد كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه إلى ارتكاب من؟ إلى ارتكاب النجس يعني إلى شرب النجس. يعني شلون بالحالة الثانية إذا كان مضطرا لشرب الحليب البارد وهو يعلم إجمالا إما بنجاسة الحليب البارد أو الحليب الحار يسقط التكليف في الحليب البارد المضطر إلى شربه. كذلك قاسوا هذه المسألة التي بين أيدينا وهي الاضطرار إلى الترك يعني عدم القدرة على الفعل بهذه المسألة كيف قاسوا سيقول. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية يا حالة ثانية من الحالات التي من تطبيقات العلم الإجمالي كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. شنو إلى تركه؟ إلى ترك من؟ إلى ترك طرف معين لأن التكليف مشروط بالقدرة وكل من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقديرين. يعني إذا كان النجس هو الإناء غير المقدور أو الإناء المضطر إلى شربه فلا تكليف وإذا كان النجس هو الإناء المقدور أو الإناء غير المضطر إلى شربه فيوجد تكليف فبالتالي لا يوجد علم بجامع التكليف. والتحقيق إن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى وهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما. شنو النهي؟ توجه النهي توجه النهي شنو يعني؟ يعني التكليف بمعنى الجعل الاعتباري انتم تعرفون الاعتبار الاعتبار شنو؟ الاعتبار انما هو بغرض بدافع المحركين ولا يحرك المضطر إلى فعل الشيء ولا يحرك العاجز عن فعل الشيء فلا يوجد تكليف. فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب الماء عن شربه كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه وهذا يعني أن لا علم إجمالي بالنهي في كلتا الحالتين. صحيح علم بجامع التكليف بمعنى الجعل الاعتباري لا يوجد في كلتا الحالتين لا ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية. فإن الاضطرار إلى الفعل جاوبوني انتبهوا وياي فإن الاضطرار إلى الفعل كما لا تكليف فيه بمعنى الجعل الاعتباري يحتمل أن لا مبغوضية فيه بخلاف الاضطرار إلى الترك فالفعل غير المقدور عليه لا تكليف بمعنى جعل الاعتبار فيه، لكن فيه مبغوضية. فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره. يعني هذا الحليب البارد مرة نشربه وإحنا مضطرين، فلا يوجد تكليف ولا توجد مبغوضية، ومرة نشربه وإحنا مختارين، فكما يوجد تكليف توجد مبغوضية. واضح ابن حصتين. بينما في الفعل غير المقدور عليه ما عندنا حصتية من جهة المبغوضية، ما عندنا حصة. إذا كنت قادر على فعلها مبغوضة، وإذا كنت عاجزا عن فعلها غير مبغوضة، ما عندنا في كلتا الحالتين المبغوضية باقية. قال فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها. هسه ليش قال يمكن أن يفترض؟ ليش قال يمكن؟ إذا تردون تكتبون ليش قال يمكن أن يفترض؟ لم يجزم بانتفاء الملاك، ما جزم بانتفاء المبغوضية. لأننا إذا لم نجزم بانتفاء المبغوضية فلا أقل نحتمل انتفاء المبغوضية. نحتمل انتفاء المبغوضية لو ما نحتمل انتفاء المبغوضية؟ نحتمل. ومجرد احتمال انتفاء المبغوضية كتبوا على السريع، ومجرد احتمال انتفاء المبغوضية يكفي لعدم تشكل العلم إجمالي بلحاظ المبغوضية، لعدم تشكل العلم إجمالي بلحاظ المبغوضية. يعني عندي طرف غير مضطر إليه، حرام ومبغوض، واضح؟ وعندي طرف مضطر إليه ليس بحرام، ويحتمل انتفاء المبغوضية. اجينا إلى جهة التكليف، يوجد لديه علم بجامع التكليف؟ لا يوجد لديه، لأن الطرف المضطر إليه ليس بحرام. يوجد لديه علم بجامع المبغوضية؟ لا يوجد لديه علم بجامع المبغوضية. يكفي أن أحتمل زوال المبغوضية في الطرف المضطر إليه، فما يوجد عندي علم بجامع المبغوضية، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. شنو لا يشكل حصة خاصة؟ يعني ما عندي فعل أنا غير قادر على عليه، يعني مضطر إلى تركه، ما عندي مرة غير قادر عليه فيكون مبغوضا، لا يكون مبغوضا، ومرة قادر عليه فيكون مبغوضا، ما عندي قادرا عليه، لست بقادر عليه هو مبغوض. نعم مع عدم القدرة عليه لست مكلفا به بمعنى الجعل الاعتباري. قال فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور، فلا معنى الافتراض أن الفعل شعدكم غير المقدور، ضيفوا غير، ما عنده غير يضيف غير، للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة. شنو فرض وجوده؟ يعني لو فرض وجوده كان وجوده لا مفسدة. إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض، فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن أكله؟ المضطر إلى لحم الخنزير جارموني يوجد تكليف بحقه؟ تجزم بوجود المبغوضية بحقه؟ لا، تحتمل عدم المبغوضية. بينما إذا كنت مضطرا لا تركه، لا يوجد تكليف صحيح بحقه، بس أنت لا تحتمل انتفاء المبغوضية، المبغوضية باقية. واضح لكم الفكرة؟ قال ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة. يعني لو فرض أن أكله هو بعيد، فرضنا لا يستطيع، لكن لو فرض وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يسوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي هاي من ناحية التطبيق، نبقيها للدرس القادم مع شرح الحالة الثانية إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.